قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به. وقال: حدثنا موسى عن أبي عوانة قال: حدثنا فراس عن عامر عن مسروق قال: حدثتني عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إنا كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنده جميعا لم تغادر منا واحدة. فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي، لا والله ما تخفى مشيتها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآها رحب، قال: مرحبا مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم سارها فبكت بكاء شديدا. فلما رأى حزنها سارها الثانية إذا هي تضحك. فقلت لها: أنا من بين نسائي خصك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسر من بيننا، ثم أنت تبكين؟ فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم سألتها عما سارتني، قالت: ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره. فلما توفي قلت لها: عزمت عليك بما لي عليك من الحق لما أخبرتني. قالت: أما الآن فنعم. فأخبرتني. قالت: أما حين سارني في الأمر الأول فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة، وإنه قد عارضني به العام مرتين، ولا أرى الأجل إلا قد اقترب. فاتق الله واصبري، فإني نعم السلف أنا لك. قالت: فبكيت بكاء الذي رأيت. فلما رأى جزعي سارني الثانية، قال: يا فاطمة، ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول البخاري رحمه الله: باب من ناجى بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فلما مات أخبر به. هذه الترجمة معقودة في بيان جواز المناجاة والمسارة وحضرة الناس لبعضهم، أن ذلك لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام كان في منزله وعنده نساؤه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، لم يتخلف منهن واحدة، أي كلهن موجودات. وبينما كنا كذلك دخلت فاطمة تشبه مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، تشبه مشيتها ومشيتها تشبه مشية النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآها رحب بها وقال: مرحبا بابنتي. ثم أجلسها عن يمينه وعن شماله فسارها، وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث، لأنه ناجاها فسارها فحدثها بحديث سر بينه وبينها لم يسمع أمهات المؤمنين الحاضرات رضي الله عنهن وأرضاهن. فلما سارها بكت بكاء شديدا. ثم لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم حزنها سارها بعد ذلك فضحكت. وكانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت لها لما قام النبي صلى الله عليه وسلم: إن النبي سارتي وإن الخصم سارتي وأنك خصتي من بين نسائه بهذا السر. فسألتها أو عزمت عليها بما لها من الحق عليها أن تخبرها، فقالت إنه سر أو أنها لا تفتي سر رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام أعادت السؤال عليها عن ذلك الذي حصل من إشرار النبي صلى الله عليه وسلم إليها, وأنها ضحكت وأنها بكت أولا ثم ضحكت. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتها وعزمت عليها وأن لها حق عليها وهي لكونها لها حق تريد أن تخبرها, قالت أما الآن فنعم, يعني في هذا الوقت لا بأس تخبرها. فبينت رضي الله عنها وأرضاها, أي فاطمة رضي الله عنها بينت لعائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سارها في المرة الأولى أخبرها بالخبر, وهو أن جبريل كان يعارض النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل سنة مرة, وأنه عارضه بتلك السنة مرتين, وما أظن هذا إلا اقتراب الأجل اقتراب أجلي, فاتق الله واصبري فإني نعم السلف لك. فعند ذلك بكت لفقد رسول الله عليه الصلاة والسلام وللحزن على رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهذا هو سبب بكائها, أو هذا سر بكائها لما سارها بهذا الخبر الذي أحزنها والذي جزعت وتألمت وبكت بسبب هذا الخبر. ومثل هذا ما حصل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه, أنه لما كان رسول الله في جماعة من أصحابه فحدثهم أو خطبهم فقال إن عبدا خيره الله تعالى بين الدنيا لن يعطيه من جارة الدنيا وما عند الله عز وجل, فاختار ما عند الله. ففهم أبو بكر أن هذا دليل على اقتراب أجله, فجعل يبكي حزنا على فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه فهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير, والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنني خيرت, قال إني عبدا خيره الله, ففهم أنه هو المخير. فهم أبو بكر رضي الله عنه أنه هو المخير فجعل يبكي, فهم وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خير اختار لقاء الله, فجعل يبكي رضي الله عنه وأرضاه لفقد رسول الله عليه الصلاة والسلام أو لقرب فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فاطمة رضي الله عنها جعلت تبكي لما أخبرها بأن أجله قريب, وأنه فهم من كون جبريل جاءه مرتين في رمضان يعرضه القرآن مرتين أن أجله قريب, فقال اتق الله واصبري اتق الله واصبري, يعني أنها لا يحصل منها شيء عند موته على الصلاة والسلام من نياحة وأمر لا ينبغي. فقال له اتق الله واصبري, فإنما أنا نعم السلف لك, يعني أنه أمامها وهو السلف لها وهي تأتي بعده. ثم لما رأى هلك سارها وقال إنها أول أهله لحوقا به, إنها أول أهله لحوقا به, ألا من علامات نبوته عليه الصلاة والسلام, أي أخبر بالأمر المستقبل, وهو أن فاطمة رضي الله عنها أول من يتوفى ويلحقه من أهل بيته رضي الله تعالى عنها وأرضاها. يعني جاء في بعض الأحاديث أنه قال ذلك, لكن هنا قال لها أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة, فعند ذلك فرحت, فعند ذلك فرحت بهذه المنزلة وبهذه الشهادة وبهذه المنقبة العظيمة التي بيّنها رسول الله عليه الصلاة والسلام لابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وإذا والحديث سبق أن مر بنا مرارا, سبق أن مر بنا هذا الحديث في مواضع عديدة,
كان مما جاء قريبا في كتاب الأدب قول الرجل مرحبا, فإن البخاري أشار إلى هذا الحديث وأن الإنسان قال لفاطمة مرحبا بابنتي مرحبا بابنتي, وقد أورده البخاري في مواضع, وهنا أورده من أجل أنه سارها بين الناس يعني وناجاها مناجاة خاصة بينه وبينها في حضرة النساء أمهات المؤمنين, فدل هذا على أن مثل ذلك جائز, وأنه إذا كان في المجلس الجماعة فسار واحد منهم واحدة أن ذلك لا بأس به, هذا لا محذور فيه ولا مانع منه, وقد يأتي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وفيه أيضا ما ترجم له البخاري ومن لم يخبر بسر صاحبه, لأن فاطمة رضي الله عنها لم تخبر بالسر في حياته عليه الصلاة والسلام, ولكن أخبرت بعد وفاته فلما مات أخبر بذلك. وإذا فهذا الحديث فيه حصول المناجاة في حضرة الناس, وفيه عدم الإخبار بالسر, وفيه الإخبار به بعد الموت, وهذا إذا كان لا يترتب عليه مضرة, إذا كان يترتب على الإخبار في ذلك مضرة, أما إذا كان يترتب عليه مصلحة فإنه يخبر به, لأن هذا فيه بيان منقبة لفاطمة رضي الله عنها وبيان منزلة رفيعة لها, وأنها سيدة نساء العالمين أو سيدة نساء هذه الأمة
الأولى نساء المؤمنين
سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نساء هذه الأمة, فهذا يدلنا على فضلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ثم أيضا يدلنا هذا على ما بين فاطمة رضي الله عنها وبين أمها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها من المودة والمحبة, وأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها سألتها أن تخبرها بهذا السر, فلم تخبر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم, ولكنها بعد ذلك سألتها وقالت أخبريني أو عزمت عليك لما لي عليك من الحق أن تخبريني, فأخبرتها. وإذا فبين عائشة وبين فاطمة الوئام والمودة, وليس بينهم الخصام والعداوة كما يقول ذلك الرافضة الذين يغلون بفاطمة وبنيها رضي الله تعالى عنهم, ويجفون في حق أمهات المؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن, فيكونون جفاة غلاة في بعض الصحابة فاطمة وزوجها وأولادها يغلون بهم فيتجاوزون الحدود ويجفون في حق أمهات المؤمنين وحق الصحابة الكرام الباقين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يتولون الجميع ويحبون الجميع ويتولونهم جميعا ويحبونهم جميعا, يحبون أهل البيت ويحبون أبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير أهل البيت, فهم الذين وفقهم الله عز وجل بأن ينزل الناس منازلهم وأن يتولون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا سواء كانوا من أهل البيت أو من غير أهل البيت. وأما الرافضة فإنه أدركهم الخذلان وصاروا يغلون في بعض أهل البيت ويجهون في أمهات المؤمنين وفي حق الصحابة الكرام الآخرين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا الحديث واضح الدلالة على ما بين عائشة وبين ما بين فاطمة من الوئام والمودة والمحبة, وأنها تكلمت مع هذه هذا الكلام وطلبت منها إخبارها بالشيء الذي سارها به, ولكون هذا السؤال في حياته لم يرد أن تخبرها, وبعد وفاته أخبرتها رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين وعن فاطمة رضي الله عنها وعن الصحابة أجمعين.
هذا الذي فعلت عائشة هل يجوز لنا الآن؟ ألحت بأن تخبرها.
نعم ممكن، يعني من الإنسان إذا كان له عقل على إنسان وهو يريد أنه يطلع على شيء إذا كان ما في اطلاع عليه مضرة وسأله فإن له أن يخبره حيث لا مضرة، أما إذا كان الإخبار فيه مضرة أو أن هذا أثر لا يصلح إفشاؤه ولا ينبغي إفشاؤه لأنه لا يتعلق بالعلم ولا يتعلق بأمور يحتاج الناس إليها، فإن ليس الإنسان أن يسأل الشيء الذي من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أما إذا كان شيئا السؤال عنه لا بأس به فيمكن فيمكن أن يسأل عنه.
قال باب الاستلقاء. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال أخبرني عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
يستلقي على ظهره سواء كان نائما أو غير نائم، عرض في هذا الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد وكان مستلقيا يعني على ظهره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، فدل هذا على جواز الاسترقاء وعلى وضع إحدى الرجلين على الأخرى، لكن بشرط أن لا تنفذ بالعورة، يعني إذا كانت إحداهما على الأخرى وهي على الأرض لا تنفذ، ولكن إذا رفعت وجعلت فقد إذا لم يكن على الإنسان إلا ثوب واحد لأنها قد تنكشف، وإذا فمثل هذا العمل مشروط لعدم انتشاف عورة، مشروط لعدم انتشاف عورة، وإلا أنه إذا قمنا انتشافها فإن الاستلقاء على الظهر ووضع إحدى رجلين على الأخرى سائغ ولا بأس به، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ثم أيضا يدلنا على أيضا على مثل هذا جواز مثل هذا العمل في المسجد، يعني كل إنسان يعني يضطجع في المسجد يستلقي على ظهره ويضع إحدى رجليه سواء كان نائما أو غير نائم لا بأس بذلك، لا بأس بالنوم مسترقيا ولا بأس بالاسترخاء وهو مسترقا ليرتاح، وإن لم يكن نائما وإنما ليرتاح لا بأس بذلك، فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن وضع إحدى رجلين على الأخرى مشروط بعدم حصول انتشاف العورة، أما إذا كان مرتب على وضع إحدى رجلين على الأخرى انتشاف العورة فإنه لا يفعل.
قوله عن عمه هل يقبل هذا؟
هذا كله في
غير الصحابة،
الجهالة في الصحابة لا تضر لأنهم كلهم عيوب، ولو أن واحد من التابعين قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يكتفى ذلك ولا يحتاج إلى أن تعرف اسمه، لا يحتاج إلى أن يعرف اسمه لأنه لا يحتاج إلى البحث عن عدالة الصحابة، أما غيرهم يحتاج إلى البحث عنه، غيرهم يحتاج إلى البحث عنه، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى أن يبحث عنه ولا أن يعرف عداله أحد، وإنما هم حدود بتعديل الله عز وجل. ولهذا عندما نطلع على كتب التراجم إذا كان الرجل صحابيا لا يجدون على أن نقول صحابي صحابي أو صاحب من الغزل، أما إذا كان غير صحابي راحوا يتكلمون فيه يقولون ثقة أو كذا أو كذا أو كذا إلى آخره، أما الصحابي فلا يقال له ثقة، هو لا شيء فوق تعديل الله عز وجل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يحتاجون إلى تعديل، يحتاج تعديل الله لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا التعديل الذي حصل من الله ومن رسوله لا يحتاج إلى تعديل المعدلين وتوفيق الموثقين، وإنما يكفيهم شرفا ونبلا وفضلا أن الله تعالى أثنى عليه في كتابه وأثنى عليه رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال الله عز وجل في الكتاب العزيز وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى،
وكل لو وعد الله الحسنى كل لو وعده الله الحسنى يعني الذين انفقوا من قبل الفتح والذين انفقوا بعد الفتح كلهم وعدهم الله الحسنى. هذا شرف وهذا فضل وهذا نذل اكرمهم الله عز وجل به وخصهم به رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. وكل واحد من غير الصحابة يحتاج إلى معرفة الحاجة وإلى قدح فيه أو التعبير عن بيان حاله قدحا أو تعبيرا تجريحا أو تعبيرا. أما أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فيكفي الواحد منهم أن يقال عنه صحابي صحابة جاء فيهم ما جاء من النصوص من الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا تناجيتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان ومعصيه الرسول وتناجوا بالبر والتقوى الى قوله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم إلى قوله والله خبير بما تعملون. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث.
لا يتناجى اثنان دون الثالث. يعني هذا أدب من أدب الإسلام هذا جاء بها الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه ويسوءه يكون اثنين يتحدثان وهو يبقى وحيدا. نهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا دليل على أنهم إذا كانوا أكثر من ثلاثة فيمكن أن يتناجى اثنان دون الاثنين الباقيين لأنه يمكن الاثنين أيضا أن يتناجوا على حدة هؤلاء يتحدثون بينهم وهؤلاء يتحدثون بين بينهم. لكن إذا كانوا ثلاثة ثم اثنان منهم هادوا وجعلوا يتحدثون ومن هذا مما يورث النفوس حزازا ويسوء الإنسان ويحزن الإنسان إذا تنودي دونه. لكن إذا كان أكثر من ثلاثة فتناجي اثنين دون اثنين لا يعتبر. مثل هذا لو كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحد لأن ذلك يحزن. إذا كانوا أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحدا فهذا مثل اثنين إذا تناجى اثنان وتركوا على الثالث لأن ذلك يحزنهم. هذا إذا كانوا في نجوى. أما إذا كانوا موجودين من قبل ويتناجون ثم دخل عليهم فإن هذا لا يدخل تحت الفن لأنهم يتناجون قبل أن يأتوا فهو يعني لا يدخل بينهم إلا بإذن أو يكون بعيدا عنهم أو يستأذنهم أن يدخل بينهم ولا وليس له أن يأتي ويدخل بينهم في تناجيهم دون استئذانهم. إذن فهذا أدب من آداب الإسلام وهي أنه إذا كان ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثالث. ومثل ذلك لو كان أربعة لا يتناجي ثلاثة ويتركون الرابع أو خمسة فينحاز بعضهم ويتركون واحد لأن ذلك يحزنه. أما إذا كان المتناجون عدد والباقون عدد فإن هذا لا محذور فيه لأنه يمكن الباقون أن ينحاز بعضهم إلى بعض وأن يتعددوا وأن يتناجوا فلا بأس بذلك. وقد أورد البخاري رحمه الله قبل بعد أن يتبعنا
الآية
يا أيها الذين إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ما تعرفون. أقول من هذه الآية أيانا من المناجاة حينما تكون في الخير ولا تكون في الشر
أن ما جاء في الحديث من التناجي أو النهي عن التناجي أن التناجي مطلقا لا يجوز إلا في الخير، وأما في الشر فإنه لا يجوز. إذا حصل فحصول التناجي الذي يكون بين المتناجين يشترط أن يكون في الخير، أما إذا كان في الشر فإن ذلك منهي عنه ولا يجوز التناجي في الشر، لأن الله عز وجل نهى عنه. ويكون هذا الحديث مقيد بما جاء في الآية من أن يكون في الخير ولا يكون في الشر.
الآية الثانية: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين
يدي ترى الآية التي فيها مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم يقدمون صدقة، فقد نسخ هذا الحكم، قد نسخ هذا الحكم وهو تقديم صدقة بين يدي مناجاة النبي عليه الصلاة والسلام. قد أورد البخاري رحمه الله في هذه الفرقة حديث
عبد الله أظن بن عمر نافع
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجي اثنان
دون الثالث،
دون الثالث إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجي اثنان دون الثالث. ومن أجل أن هذا الثالث الذي لا يأتي في الفرد وحسر التناجيونه يحزن ويسوءه أن ينفردوا عنه، لكن لو كان أكثر من ثلاثة فتناجي اثنين لا بأس، ومثل ذلك في المنع لو كان أربعة فتناجي ثلاثة وتركوا واحد، كان أربعة وتناجي ثلاثة وتركوا واحدا منهم فإن هذا داخل في النهي لأن ذلك يحزنه. وعرفنا أن هذا الحكم فيما إذا كانوا موجودين من قبل، أما إذا كان المتناجون يتناجون يتناجون ثم دخل ثالث فإنه ليس له حق، يعني في أو ليس لهم أن يمتنعوا لأن هذا موجود قبل أن يأتي هذا الداخل أو هذا الثالث، فهو لهم متناجين قبل مجيئه وهو ليس له أن يدخل بينهم إلا بإذن منهم.
قال باب حفظ السر. وقال حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألتني أم سليم رضي الله عنها فما أخبرتها به.
ثم أول الفرح والله باب حفظ السر، لأن عدم الإشكال يحفظه بأن يبكي عليه ويكتمه ولا يكفيه، هذا هو حفظه، لأنه إذا أبكي لم يكن محفوظا بل أبكي على أوديع. وقد أرد البخاري رحمه الله حديث أنس أن الإنسان أقبله في حاجة فلم يخبر بها أحد، و
ما أرسله.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده.
أسر النبي صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعده، ولقد سألت سألته أم سليم عن أمه فلم يخبرها. وقد جاء في بعض الروايات أن أصله بحاجة وأنه أبطأ عليها فسألته قال إنها أصل بحاجة، قالت وما هي؟ قال إنها سر، قالت لا تنسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على حفظ السر وعلى عدم إشكائه، ويدل هذا على أن هذا السر أمر خاصا وأنه قد يتعلق ببعض نسائه، وأنه ليس من مسائل العلم التي الناس يحتاجون إليها، لأن مثل هذا لا يسمع ولا يفهم بل يخبر به، يخبر به بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما حصل من بعض أصحابه، كما حصل لمعاذ رضي الله عنه لما قال له يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فأخبره. ثم قال قلت يا رسول الله فلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيستكبروا. قال لا تبشرهم فيستكبروا. فأخبر بعد ذلك معاذ بعد ذلك هذا عبد. ولكن هذا الذي أخبره ولم يفته حتى أن أمه لم يخبرها بهذا الخبر لا من الأمور الخاصة التي هي ليست من مسائل العلم والتي الناس بحاجة إليها وإنما يتعلق بأمر خاص لا يحتاج إلى معرفته. ومن ذلك لم يخبر به أنس ولم يأتي عنه كما أخبر به وحتى أمه لم يخبرها بذلك. ولو كان هذا من مسائل العلم لم يحصل إخفاؤه كما حصل من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أمروا بإخفاء أو بعدم النشر والإعلام لئلا يترتب على ذلك مضرة أخبروا بذلك قبل موتهم أو عند موتهم أخبروا بذلك حتى لا يخفى هذا العلم الذي أخذوه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. وقال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه.
عن أبي وائل
قال باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة.
باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. هذه الترجمة مفهوم ترجمة السابقة. طب إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. وإذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة. يعني بين بعضهم يعني بحيث يكون مجموعة يتسارون ويترك مجموعة لا بأس بذلك. لكن إذا كان أكثر من ثلاثة ثم تسار ثلاثة وترك الرابع وهم أربعة فهذا مثل ما إذا كانوا ثلاثة وتناجى اثنين دون الثالث. فإذا كانوا أربعة وتناجى ثلاثة دون الرابع حصل المحذور. وإنما إذا كانوا أربعة وتناجى اثنين وبقي اثنان أو كانوا خمسة وتناجى اثنين وبقي ثلاثة أو تناجى ثلاثة وبقي اثنان لا بأس بذلك. ولهذا جاء في حديث عبد الله بن مسعود إذا كنتم ثلاثة ثلاثة ناجاة من دون الثالث حتى تختلطوا بالناس. إذا اختلطوا بالناس يعني أن ذهبوا ودخلوا في غيرهم أو جاء غيرهم ودخل معهم وحصل الاختلاط وصاروا أكثر من ثلاثة فلا بأس أن يتناجى اثنان ويبقى الباقون أو يتناجى ثلاثة ويبقى الباقون لكن بشرط ألا يكون الذي يبقى واحد. بشرط ألا يكون الذي يبقى واحد لأن ذلك يحزنه وهو يحزنه إذا كان معه اثنان أو كان معه ثلاثة وانفردوا دونه لأن النتيجة واحدة. وإذا فهذا الحديث وهذه الترجمة مفهوم لترجمة السابقة وهي أن الترجمة السابقة إذا كان ثلاثة لا يتناجى اثنان دون الثالث وإذا كان أكثر من ثلاثة فلا بأس أن يتسارع أن يحصل المسارع من بعضهم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما قسمة فقال رجل من الأنصار إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. قلت أما والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو في ملأ فساررته فغضب حتى احمر وجهه ثم قال رحمة الله على موسى أوتي بأكثر من هذا فصبر.
ثم ورد في البخاري رحمه الله حديث ابن مسعود وأن أن 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 انقسم قسمة فقال رجل من الأنصار إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله فقال لأخبرن بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء ووجده بين الناس وأخبره جاء وساره بين الناس
فهذا الشاهد لما ترجم له إذا كان أكثر من ثلاثة فلا بأس أطح المناجاة والمطاقة، لأن لما كان مجلس من الفصلية عدد فجاء أسحار من الفصلية والباقون ما لهم ما دخلوا في البلاد المتعارة، فهذا دليل على ما ترجم له البخاري لأنهم إذا كان أكثر من ثلاثة فلا بأس بين المتعارة والمناجاة بين اثنين بين اثنين منهم، لأن عبد الله بن مسعود جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جاي ثم أصحابه فساره دونه ساره دونه وأخبره بهذا الذي قاله هذا الرجل فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحمر وجهه، ولكنه عفا وصفع وقال رحمة الله على موسى لقد أوذي بأسرني هذا فصبر، يعني تذكر ما حصل لهذا النبي الكريم وأنه صبر فصبر كما صبر صبر كما صبر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وما كان ينتقم لنفسه عليه الصلاة والسلام.
قال باب قول النجوى وقوله وإذ هم نجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال أقيمت الصلاة ورجل يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يناجيه حتى نام أصحابه ثم قام فصلى.
أورد هذه الآية وإذ النجوى أن يتناجون، ثم أورد حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجل كان يناجي النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الصلاة ورجل يناجيه فاستمر في مناجاته حتى نام أصحابه، يعني نام بعض أصحابه حصل له النوم ثم قام وصلى. ووجه الشاهد يقول النجوى يعني معناه انه طالت المناجات بين هذا الرجل وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما اقيمت الصلاه حتى حصل النعاس من بعض الصحابه الذين كانوا ينتظرون الصلاه وهو دال على ما ترجم له من كل مناجاة، يعني ما إذا كان في مناجاة بين اثنين يمكن أن تقول ويمكن أن تقصر وهذا فيه دليل على طولها.
قال وإذ النجوى مصدر من ناجيت فوصفهم بها والمعنى يتناجون. قال باب لا تترك النار في البيت عند النوم. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
مرد البخاري رحمه الله هذا ترجمة باب إطفاء النار
باب لا تتركوا النار في البيت عند النوم
يعني هذا أدب من آداب الإسلام التي فيها المحافظة على الأنفس وعلى الأموال والحذر من التعرض للأضرار، وذلك أن النار إذا كانت في بيوت والناس ناموا فإنه قد ينطلق منها شيء من الشرار فيعلق بشيء من أثاث البيت فيحصل الاحتراق وهم يعيمون ويؤدي ذلك إلى هلاكهم وإلى تلف ما في البيت من الأثاث وتلف البيت نفسه. فلهذا جاءت الشريعة أو جاء هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بالنهي عن ترك النار في البيوت والناس نائمون، وإنما يطفئونها ولا يتركونها لئلا يترتب على ذلك مضرة في حصول حريق بسبب انتقال شيء من النار إلى شيء من أثاث البيت ويحصل بسبب ذلك الاشتعال والحريق الذي يترتب عليه هلاك الأنفس وذهاب الأموال.
أيوة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون.
لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون، يعني بل أطفئوها حتى تأمنوا من خطرها وتأمنوا من الضرر الذي يترتب على بقائها على هذه الحال، لئلا يطير منها شيء يكون بسبب ذلك الاشتعال والاحتراق.
شيخ، هذا علاقة بكتاب هذا بليس ولا من الكتاب، شو علاقته بكتاب الاستئذان؟
لأن هذا من أقوال البيوت، لأن هذا ما يتعلق بالبيوت، لأنه لما جاء ذكر الاستئذان ذكر ما يتعلق بالبيوت وما يعني له علاقة بالبيوت، وهذا من الأحكام المتعلقة بالبيوت. يعني استطرادا، يعني ذكره استطرادا لأنه علاقة بالبيوت، والاستئذان كما هو نصين على البيوت.
قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن قريب بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم.
ثم أرد بخير رحمه الله
حديث أبي موسى.
أيوة نعم. ثم أرد بخير رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان أنه حصل احتراق بيت.
نعم. قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل.
احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل.
فحدث
بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتركوا النار في بيوتهم حين ينامون.
قال: إن هذه إن هذه النار إنما هي عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها.
فإذا نمتم فأطفئوها، لا تتركوها يحصل بسببها ضرر عليكم ويحصل احتراق كما حصل لهذا البيت. وهذا الحديث نشر الحديث وسلمه، لأن هذا الحديث جاء على سلف، وهو أنه حصل حريق فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحديث، فهو حديث مبني على سلف. الحديث قيل بمناسبة وسببه فصول الاحتراق لبيت من بيوت المدينة، فأخبر بذلك رسول الله عليه وسلم فقال: إنما هذه النار عدو لكم،
فإذا نمتم فأطفئوها.
يعني إذا أردتم النوم، إذا نمتم يعني إذا أردتم النوم فأطفئوها، لأن لا يترتب على ذلك سوء وأنتم نائمون، لأن يحصل انتقال ذهب أو شرر إلى ناحية من نواحي البيت وتشتعل في أثاث أو متاع، أما إلى ذلك فيحصل بسبب الاحتراق، والناس نائمون لا يدعون ولا يدلون، ويترتب على ذلك المضرة. ومحمد بن العلاء هو أبو قريش، والبخاري يذكره باسمه غالبا، وأما مسلم فإنه يذكره بكنيته، يذكره بكنيته في الغالب أبو قريش محمد بن العلاء. وهذا الإسناد يتكرر في البخاري، هذا الإسناد نفسه من أبي قريش إلى أبي موسى يتكرر في البخاري في مواضع بنفس الإسناد، قد مر بنا حديث كثيرة، منها حديث مثلا ما بعثنا له به من الهدى والعلم في كتاب العلم، وحديث الجليس الصالح والجليس السوق، حديث عديدة كلها تأتي بهذا الإسناد عن محمد بن العلاء بن قريظة بن أبي عوانة عن قريظة بن عبد الله بن أبي بردة
عن أبي أسامة
عن أبي أسامة محمد بن العلاء يروي عن أبي أسامة، وأبو أسامة يروي عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وبريد يروي عن جده أبي بردة ابن أبي موسى، وأبو بردة يروي عن أبيه أبي موسى، فهي رواية حفيد عن جد وابن عن أب، رواية حفيد عن جد
التي يوقد عليها الناس سواء كانت في حطب أو غاز أو ما إلى ذلك، وأنها تبقى والعة والناس ينامون، لا شك أن في ذلك تعرض للخطر،
وكذلك السرج
القديمة التي تأتي فتاوي وخفيف وتأتي الفويسة وترمي السراج أو تنزع يعني الشيء وينكفئ ثم أو تجره إلى مكان آخر فتعلق بشيء مستحيل فتستعيل فيه كل ما يؤدي إلى ضرر أو يتوقع منه ضرر فإنه تساط فيه ويعمل على درء الضرر ودرء الخطر الذي ينتج عنه. أما إذا كان يترك عليه ضرر مثل اللبات المضيئة فهذه الغالب ما يحسن الضرر إلى بقية مضيئة لكن النار يحسن الضرر. وبعض الأجهزة التي إذا طال استعمالها قد يترتب عليها شيء من الاحتراق هذا كذلك أيضا.
قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد عن كثير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمروا الآنية وأجيفوا الأبواب وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
جابر بن عبد الله رضي الله عنه الحديث سبق مرة من واضح قال خمروا الآنية يعني غطوها غطى الآنية يعني إذا كان فيها طعام أو كان فيها شيء الماء أو غيره فإنها تغطى وتخمر حتى لا يأتي شيء يفقدها يأتي شيء من الدواب تقع فيها او تفرغ فيها شيئا يعني فيها شيء من ذوات السموم او ما الى ذلك فخمروا الانيه ان يغطوها خمروا الانيه قد جاء في بعض الروايات
الذي ياتي بعد
هذا خمروا الانيه يعني غطوها لان التخمير هو التغطيه لهذا يقال الخمر المراه غطاء المراه حمار يعني تغطي به وجهها الرسول قال في الذي وقف ناقة فلا تخمر وجهه لا تغط وجهه لا تخمروه التخمير هو التغطية خمروا الآنية يعني غطوها وأجيف الأبواب يعني أغلقوها وأطفئوا المصابيح فإن الفويسقة يعني البهرة
ربما جرت الفتيلة
فأحرقت أهل البيت ترتب على كونها تجر المصباح الذي يضيء بالفتيلة فإذا جرت هذا المصباح الصغير أو جرت الفتيلة ربما أحرقت على أهل البيت بيتهم لكون النار تقع على شيء مشتعل فينفذ اللهب وينتقل على إلى سائر البيت يهلك أهل البيت ومن في البيت يهلك أهل البيت ويتلف البيت وما في البيت من الأثاث والمتاع. وهذا هو مقصود البخاري رحمه الله من هذا الحديث يعني قول أصدق المصابيح يعني عدم ترك النار في البيوت حين ينام الناس ومن ذلك المصابيح التي يخشى من حصول ضرر بها كالمصابيح التي كانت فيما مضى والتي توقد بالزيت يوقد بالبدايل وينتفئ السراج او المصباح او يحصل جره من بعض الحيوانات كالفويسقة ويترتب على ذلك مضرة.
باب اغلاق الابواب.
قال باب اغلاق الابواب بالليل. وقال حدثنا حسان بن ابي عباس قال حدثنا همام عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطفئوا المصابيح في الليل إذا رقدتم وأغلقوا الأبواب وأوفوا الأسقية وخمروا الطعام والشراب. قال همام وأحسبه قال ولو بعود.
أورد في حديث جابر وفيه أطفئ المصابيح
نعم
أطفئ المصابيح
في الليل
أصل المصابيح بالليل يعني لئلا يحصل اشتعال واحتراق بسبب ذلك. قد مر حدث لي قبل هذا أن الكويت ربما أحرقت على أهل بيتي بيتهم.
نعم إزارة حقهم يعني فالأسوه مثلا وأغلق الأبواب
وغلق الأبواب ويذكر اسم الله عز وجل، لأن أغلاق الأبواب يعني فيه منع شياطين الإنس من الدخول، لأن كان باب مفتوح سهل على شياطين الإنس أن يتجرأوا أو أن يطمعوا بأن الحديث أنفسهم بأمر مفروض، يعني حيث يكون باب مفتوحا. أما إذا كان مغلقا فقد يحتاج إلى معالجة ويحتاج إلى خوض ويتنبه الناس بذلك، لكن إذا كان الباب مفتوح يأخذ الدخول. وكذلك بالنسبة للشياطين الجن، فإن الإنسان يعني عندما يدخل ويغلق الباب ويكمل فإنه يجنى من شياطين الجن. يقول التسمية، يقول التسمية عند إغلاق الباب وعند دخول البيت هذا يمنع من شياطين الجن، وإغلاقها فيه إعانة على التخلص والسلامة من شر شياطين الإنس.
وأوكئوا الأسقية
حتى لا يدخل فيها شيء من الحشرات ومن الدواب التي تفسدها. إذا كان استقاء بقيه مفتوحا وفي وقته لبن أو ماء وما إلى ذلك يمكن يأتي حشرات يدخل فيه ويكون في ذلك مضرة. فتوكى على الأسقية حتى لا تتعرض لدخول شيء فيها.
وخمروا الطعام والشراب،
وخمروا الطعام والشراب يعني إذا كان في إناء خمروه يغطوه ويضعون عليه غطاء حتى لا يأتي شيء يفسده، يأتي شيء من الدواب يفسده أو يقع عليه غبار أو يقع عليه شيء من الأشياء المؤذية بسبب انكشافه وعدم تغطيته.
أيوة. وأحسبه قال ولو بعود تعرفه،
وأحسبه قال قال أمام وأحسبه قال ولو بعود، وهذا قد ثبت يعني مفهوما به في بعض الروايات التي سبق أن مرت، وأنه ولو يعرض عليه عود. فالمقصود من عرض العود أن الإنسان يتعود أن يغطي، يتعود أن يغطي، يعني الإنسان يتعود أن يغطي ولو يعرض عود، يعني هذا يجعله ما يغفل ولا يستهين بهذا الأمر، ولا يستهين في هذا الأمر، ويكون هذا عادة، ويكون هذا ديدا، يكون هذا ديدا له يداوم عليه ولا يفرط فيه ولا لم يجد العود، ولا لم يجد العود أن يعرضه عليه أو حشرة يعرضها عليه.
انتهى الباب والسهل ويتعلق بالختام.